أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الإتحاد في أن البحث في حديث الرب هو في الواقع بحث في القواعد الست أجمع، وأن هذه القواعد الفقهية قد وردت بألسن متعددة عليه السلام، وأطر مختلفة في الأدلة الشرعية، ولكن ذلك لا يوجب تعدد القواعد، بل هي القواعد هي. وأن الحديث الذي سيكون في حديث الرب في الواقع أو في قاعدة الاضطرار كعوض عن قاعدة الميسور، هو في الواقع بداية لبحث قاعدة لا ضرر أيضا، يعني شطر مهم من بحث قاعدة لا ضرر سوف نستوفيه إن شاء الله. طبعا كبوابة بحث لا ضرر كبداية بنيوية، طبعا في بحث لا ضرر سوف يستوفى في نفس هذا البحث. هذا على حال النقطة الثانية اللي أردنا نلفت إليها. في طبعا نقطة ثالثة في نفس حديث الرب، أن بتوسط جريان حديث الرب في فقرة رفع مضطر إليه قاعدة الاضطرار طبعا ثبتت بألسن أخرى أيضا غير هذا اللسان، بتوسط جريانها في الواجب الضمني أو الواجب الضمني والأبعاد الضمنية المركب الاعتباري، سوف يكون هذا تعويضا عن ماذا؟ تعويضا عن قاعدة الميسور، يعني تعويضا عن الروايات المرسلة في قاعدة الميسور، وهذا مرتكز المشهور. النقطة الثالثة أيضا في حديث الرب أنه نفس حديث الرب طبعا بالنسبة إلى الموضوع موضوعه يختلف من فقرة إلى أخرى، سواء بعض قد ذهب بعض، يعني قد ذهب جملة من العالم، لأن بعض مثلا فقرات حديث الرب الموضوع فيها مثلا عدمي، والبعض مثلا وجودي، والبعض فرض في الفرض الخارجي، والبعض في الفرض التقديري. إجمالا هذه إشارة على حال أنه في استظهار الأعلام هناك اختلاف في موضوع ماذا موضوعه، موضوع حديث الرب بين الفقرات الست أي مكان، ولكن هذا قد يكون بسبب طبيعة نفس العنوان المأخوذ في كل قاعدة بحسب آلية وطبيعة نفس العنوان المأخوذ في كل قاعدة. طبعا في نقاط أخرى بعد مرت علينا في بحث البراءة أو الأقل أكثر، وعاود تذكارها فقط لأجل أن نكون في الصورة، وإلا هي مرت بشكل مستوعب. مثلا من النقاط أيضا اللي مرت في بحث حديث الرب وفقرات تنبيهاته إشارة طبعا أساس أنه لن توهم بأنها على سياق واحد، كيف لكنها في كل قاعدة لازم بحسبها يعني نلتفت إليها. ذكرت أن الموضوع في كل قاعدة من قواعد الست بسبب العنوان قد يؤخذ عدمي، قد يؤخذ وجودي، قد يؤخذ وجود خارجي، قد يؤخذ وجود تقديري ولا مجرة، هذه حسب نفس العناوين الستة تختلف عن بعضها البعض. النقطة الأخرى اللي مرت علينا سابقا فقط أعود بذكرها من باب فقط ولا ليست بذيك الأهمية لكن إلى حد ما لازم ننتبه إليها، وهي أن هذه القواعد الست هي قواعد ثانوية ناظرة إلى الأحكام الأولية، تحديد الأحكام الأولية أو ما شابه ذلك أو تحديد آثار الأحكام الأولية كل حسب مبنى، وليست هي ناظرة إلى الأحكام المترتبة في لسان الأدلة على نفس تلك العناوين الآخذة لنفس تلك العناوين. مثلا في الصلاة يأتينا دليل يقول إذا نسيت السجدة فاقضها وعليك سجدتي السهو، إذا اضطررت إلى كذا فافعل كذا، أصلا حينئذ نفس حديث الرف غير ناظر لهذا الدليل. لما؟ لأنه هو ناظر للأدلة الأولية لا المترتبة على الضبايا والموضوعات بمنوالها الطبيعي الأولي، مثلا وجوب الصلاة ما شاء الله، وجوب الصيام كذا، وجوب الجهاد، وجوب الزكاة، وجوب فلان، ولما جرب ناظر الأحكام المترتبة على الطبايع الأولية، حينئذ هي تأتي ماذا تأتي؟ تكون عنوان ثانوي بالنسبة إلى تلك الطبايع، استثنائي محدد إما الأحكام أو لآثار الأحكام كل حسب المبنى. أما الأحكام التي في الأدلة التي أخذ في لسانها وفي موضوعها نفس تلك العناوين الستين لا طبعا هي مو ناظرة إليها، ليست ناظرة إليها. إذا اضطررت فعليك كذا، إذا شق عليك كذا فعليك كذا، إذا نسيت كذا، إذا أكرهت فكذا، هذا فمو ناظرة إليها، هي ناظرة للأحكام الأولية المترتبة على الطبايع حين جئت تحددها أو تحدد آثارها ما شاء الله ذلك. هذا طبعا بعد إن شاء الله سيبقى واضح سابقا. طيب إجمالا إذا الآن استعرضنا هذا المطلب، الأعلام في إجراء من جهة الأقوال، الآن نتكلم من جهة الأقوال، يعني بعد طبعا تقريبا خليكم في الصورة، عندنا تقريبا بحثين أصليين الآن نريد نخوضهم في حديث الرف أو في طاعات الاضطرار له في حديث الرف. البحث الأصلي الأول مثلا أو المقام الأول نقدر نقوله هو في جريان الحديث الرف، ولما أعبر بحديث الرف أعاود أكرر ليس المراد خصوص دليل حديث الرف، المقام مراد القواعد الست هي يعني، وليس خصوص حتى قاعدة الاضطرار، وإن كان بحثنا الأصلي الآن في قاعدة الاضطرار، لكن ليس بحثنا في خصوص قاعدة، يعني ليس طبعا البحث الأصلي الذي نروم إليه هو قاعدة الاضطرار، ولكن ما سينتج لنا من ناتج أو سعة دائرة البحث ليست خاصة بقاعدة الاضطرار، فضلا عن خصوص حديث الرف، بل يعم القواعد الست وبكل الألسن. فإذا عندما نعبر حديث الرف لا يوجب هذا إيهام في البين، إلى الآن ما ذكرنا المقام الأول، المقام الأول سيكون ماذا في جريان حديث الرف أو قاعدة الاضطرار أو قواعد هذه الست في الواجب الظني، البحث هذا مقام أول، وشين الدليل عليه وما شابه ذلك. المقام الثاني سيكون البحث في ماذا؟ في أنه بجريان الحديث الرف أو قاعدة الاضطرار أو القواعد الست أو الألسن الأخرى في الواجب الظني، ما هي النتيجة التي ينجم منها أو ننتهي إليها؟ وبعبارة أخرى يعني المحمول في حديث الرب ما هو تعمق في نفس مفاد حديث الرفع، أو لما عبر حديث الرفع أيضا الكلام ليس المراد خصوص حديث الرفع بل الأدلة الأخرى والألسن الأخرى، ولا خصوص صاعدة القرار بل كل القواعد. نعم، فما هو مفاده ومحموله؟ يعني تعميق في أنه رافع للحكم، رافع للتنجيز. إذا رفع للتنجيز في الأبعاد كيف يستنتج المجرة؟ كان المقام الأول بحث أولي إجمالي، المقام الثاني بحث شوية تفصيلي في المحموم، تقريبا هكذا. طب أما بالنسبة للمقام الأول، بالنسبة إلى المقام الأول الأعلام، يعني مشهور الفقهاء طبعا يجرون قاعدة الاضطرار، قاعدة الاضطرار بل والقواعد الأخرى يجروها في الواجب الضمني كما يجروها في الواجب الاستقلالي. هذا بالنسبة لمشهور الفقهاء. أما بالنسبة إلى مشهور الأصوليين المتأخرين فقد فصلوا ولو على حدود الزعم الأصولي، فصلوا بين الفقرة الأولى في وهي البراءة ما لا يعلمون، والخمس فقرات الأخرى. فذهبوا إلى أن ما لا يعلمون تجري نعم في الواجب الظني، أما الفقرات الأخرى لا تجري في الواجب الظني. هذه النسبة بلحاظ مشهور الأصوليين في متأخري الأعصار. مشهور وإلا غير المشهور عندهم أقاويل أخرى لا يهمنا الآن كثير التعرض إليها. طبعا من المتأخرين لا بأس ذكره أستاذنا المرحوم السيد العلامة الفاني الله يرحمه الأصفهاني، كان يذهب له إلى نفس مذهب المشهور الفقهاء تماما، يثبت هذا المسلك. وأيضا الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتاب الأصول وموارد عديدة أيضا يثبت نفس المسلك جريانة في الواجب الضمني. يعني عموما، وربما نتعرض إلى خصوص قولهم فيما بعد. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة الآن للأدلة، تقريب الأدلة تارة يتم تقريب جريان قاعدة الاضطرار وحديث الرفع فما اضطروا تقريبا، أو الألسن الأخرى لقاعدة الاضطرار والحديث رفع فما اضطروا إليه، تارة يتم تقريبا بالعموم الوارد في حديث الرفع أو في غيره. وطبعا العموم على يتحال بطبعة لابد أن يكون شامل، وعدم الشمول يحتاج إلى موانع طبعا سنتعرض إليها تباعا. يعني والموانع هي مذكورة في إشكالات المشهور متأخري الأصوليين، تقريبا 6 إشكالات رئيسية لديه على عدم العموم، وإلا في نفس العموم المفروض يكون شامل. هذا بالنسبة إلى العموم. نعم، شامل واجب الاستقلال وواجب الضمني في نفسه، وإنما الذي يمانع لابد أن يبدي مانع واعتراض إشكال. سنتعرض إليه 6 إشكالات مهمة رئيسية، وبعض هذه الإشكالات 6 استوقفت جملة من الأعلام حتى في قبال الأدلة الخاصة. يعني هذه الإشكالات ليس في قبال التقريب الأول وهو التمسك بالعموم، أظن سواء حديث الرف أو روايات أخرى ألسن بديلة، بل استوقفتهم حتى في قبال روايات خاصة. التقريب الثاني والدليل أو الدليل الثاني لشمول قاعدة الاضطرار أو القواعد الست حديث الرف أو ألسن أخرى للواجب الظني هي الروايات الخاصة الواردة. الروايات الخاصة، الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه وجملة من الأعلام فقط تعرضوا إلى رواية عبد الأعلى مولى آل سام، رواية عبد الأعلى الدين الثاني أدلة خاصة الواردة في تطبيق حديث الرفع أو الألسن الأخرى لقاعات الاضطرار في خصوص أو قواعد أخرى في خصوص ماذا؟ خصوص الواجب الظني، تكفل الشارع يعني بتطبيق نفس القواعد بلسان حديث الرفع أو لسان آخر في نفس الواجب الظني. الرواية الأولى رواية حسنة عبد الأعلى مولى آل سام وصفها بالحسنة بناء على تقريبا قد يقال رأي جملة من الرجاليين، وإلا رأي جملة أخرى هي رواية لا مو حسنة ضعيفة مثلا، بعض قد يتصاعد في الاعتبار إلى ما فوق الحسنة أيضا. لكن القولين المشهورين أنها بين حسنة وبين ضعيفة، أما غير المشهور ربما يقول من الرجالين قد يقول بصحتها أو اعتبارها. الرواية موجودة في الباب أبواب الوضوء الباب 39 الحديث الخامس، هذه الرواية من الأولى. طبعا الكلام طبعا في الشيخ الأنصاري ذكرها بعد في تنبيهات البراءة في الأقل والأكثر وما شابه ذلك. ومتن الرواية كالتالي: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. تقريب الإجمالي طبعا لهذه الرواية أن هذه قاعدة حرج، طبعا رفع ما لا يطيقون، لكن هو عليه السلام تمسك بلسان آخر لقاعدة حرج لا بحديث الرف رفع ما لا يطيقون، تمسك بلسان آخر ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإجمال الموضع الشاهد أن المسح المباشر المباشرة في المسح شرط من شرائط الوضوء. هنا هو عليه السلام رفع المباشرة في المسح بهذه القاعدة، هذا نوع من التمسك بماذا؟ تمسك بالقاعدة الحرج اللي هي أحد قواعد الست في حديث الرب وبألسن أخرى، تمسك بها في رفع الواجب الظني. لا، التقريب الأول فقط تمسك بالعموم، هنا تكفل تعبدي نشا أن يطبق العموم في مورد الواجب الظني، هذا يصير بمثابة الدليل الخاص. إجمالا هذا تقريب الحديث. الآن لكن في إشكالات على سند الرواية وفي إشكالات على دلالة الرواية. الإشكال خب على سند الرواية، طبعا سند الرواية فقط ليس في من يتوقف فيه إلا عبد الأعلى مولى آل سام، وعبد الأعلى مولى آل سام الأصح عند محققين الرجاليين أنه مع عبد الأعلى بن أعين، طبعا مو عبد الأعلى بن أعين اللي هو أخو زرع، لا واحد آخر، عبد الأعلى بن أعين هو متحد عبد الأعلى بن أعين. عبد الأعلى بن أعين وثقه الشيخ المفيد، وثقه الشيخ المفيد في أصحاب الصادق، يعني الشيخ المفيد في الإرشاد عنده توثيقات عامة يذكر جملة من أصحاب كل معصوم ويعبر عنهم بأنهم الفقهاء أصحاب الكتب المشهورة والمدونات الذين أخذ عنهم الحلال والحرام والفتية. فتية يعني ماذا؟ يعني الشيخ المفيد يشير إلى أن في زمن الأئمة أصحاب الأئمة أصحاب فتية، يعني ليست كل تفاصيل مسائل تسألها الشيعة عن الأئمة، وإنما طريقة نظامية هرمية. نعم، فكانوا يتقلدون إذن فقهاء الشيعة الفتية والقضاء وما شابه ذلك في قول المعصوم. وفي طبيعة يعني لو كانت الشيعة كلها تنهال على المعصوم هم لما استقرت حياة المعصوم بانتظام، لا سيما في دول السلاطين الظالمة بل يوم أيوب العباس. فتعبيره في محله أصحاب الفتية، تعبير الشيخ المفيد بعد أيا ما كان، فعده أنه من أصحاب الفتية والحلال والحرام والمشهورين الذي أخذ عنهم كذا الأحكام، ويعني أوصاف أنهم من مراجع الشيعة لا أنهم من أوساط الشيعة، أوساط الرواة، علماء تعبير علماء وكذا، تعابير عديدة قوية جدا الشيخ المفيد عبر عنهم. فعبد الأعلى بن أعين عده الشيخ المفيد في جمرة أولئك أصحاب الصلاة، فتوفيق من الشيخ المفيد لعبد الأعلى بن أعين. إن عبد الأعلى بن أعين يذكر الكليني رحمة الله عليه بسند صحيح في كتاب الكافي في باب فضل نكاح الأبكار، هناك يذكر سند صحيح في آخر السند يعبر عن الكليني عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام، نفس الكليني يصرح بهذا التصريح، يقول عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام، مما طبعا يبين أنه ثبت صحيح على أن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين. الشيخ الطوسي طبعا في رجاله عنوان الاثنين عبد الأعلى بن أعين وعبد الأعلى مولى على سام، لكن التعدد سيما في كلام الشيخ لمن خبر روية الشيخ في الرجال أو الفهرس، سيما الرجال يعني لا يستشهد بتعدد العنوان على تعدد الفهم. لما؟ لأن هذا دعب الشيخ في موارد عديدة في مفردات عديدة أنه يعدد بحسب العنوان وإن لم يكن المعنوان متعدين. فلنكتة ما الشيخ عنده ذلك، حتى بل أكثر من ذلك، قد العنوان الواحد يكرر مرتين الشيخ، تارة يذكر في جماعة من لم يروى عن المعصومين وإن كان في زمن المعصومين حتى المتقدمين من المعصومين، وتارة يدركه في من لم يروى عنه، ويستغرب الإنسان كيف نكتة. طبعا حاولوا أن يوضحون هذا منهج الشيخ في كتاب الرجال شنو، أي شيء هو وظهر هو بحسب السبر، ربما يعني يراه يقع في أسانيد عن المعصوم بالواسطة فمن لم يرى عنه، ربما يراه أيضا في أسانيد يروي مباشرة عن المعصوم فيجعله من أصحاب المعصوم. على أي حال، فإذا التعدد في كلام الشيخ غير موجب للتعدد ما دام سند صحيح. أيضا من القرائن التي تذكر حول هذه الشخصية عبد الأعلى مولى آل سام أنه يوجد بسند معتبر عنه، طبعا سيف بن عميرة يروي عنه إلى سند إلى سيف بن عميرة معتبر في الكشي موجود عنه، أنه سأل الإمام الصادق هل أخوض في الكلام أو لا، فقال له عليه السلام: أما أنت، أما مثلك ممن يطير ويسقط، وإذا سقط طار وإذا طار كذا فلا بأس، وأما الذي إذا طار سقط وإذا سقط لا لن يطير لا. هذا طبعا مثل جاري، يعني لو أفحمت تستطيع أن تنقض مرة ثانية بحيث ما يحجوك يعني وما يجدلوك في الجدال، ما تنجدل بل تستطيع أن ولو صرعت في الأرض تستطيع أن تقوم وتنقض بنقض آخر. نعم هذا لا بأس، لأن طبيعة المجادلة والحوار يصير فيها الإنسان قد يكبو أو قد يكفوت الحجة في زاوية لكن يستطيع أن ينقض بنقض. فهذا استفيد منه نوع مدح منه عليه السلام لعبد العالم ولا أسمه، يعني نعم يعتبر من المتكلمين الشيعة وكذا. وإن استشكل في هذه الرواية بعض الرجاليين الكبار من أن هذا مدح من طريقه فكيف يستفاد منه، لكن أجيب بأنه ولو كان مدحا من طريقه إلا أن الرواة لهذا المدح لو لم يدعنوا بمثل هذا المدح احتمال صدور هذا المدح عن الصادق في حق قال ما رواه ولا ما دونوه في كتب الرجال، احتمال مو احتمال أصل الاحتمال اللي هو منطق احتمال معنى المعتد به. في خصوص مدح في خصوص أعضاء طابع شخصية مو عصر الرواية، في أعضاء طابع شخصية، في أعضاء طابع شخصية إن ليه مكان هذا مكان علمية في المذهب بتأييد من رئيس المذهب وهو المعصوم. مو فقط أيضا فيها عصر مثبت، فيها عصر مثبت أيضا، لا فيها عصر مثبت، يعني سيف بن عميرة من عاصر نعم عبد الأعلى مولانا سام، ولو كانت عليها قرائن كذب ما شابه ذلك ما كان اعتد بها. لا نقول الآن في بحث القرائن لا تطالبني بكل قرينة في نفسها معتبرة حجة، يكفيك المظنة غير الضعيفة لتجميع ركام ظنون تشرفك على الطمئنان. فمثلك الرجالية لا ليس الاعتماد عليها لوحدها، السيد الخوي رحمة الله عليه في نقاشات الرجالية كأنما يناقش بحث فلسفي في المنظومة أو في الأسفار، أن انتقضت بكذا ما قال يناقش قواعد تكوينية تلك الرومات الغرب. أصلا طبيعة الإمارات لو كانت حتى معتبرة نعم قد لا تصيب جملة منها، قد لا تصيب في جملة من الوالد ما تصيب، فضلا عن كونها بعد إمارات ليست معتبرة وإنما جمعها عند الرجاليين لأجل تحصيل الطمئنان. فمنهج النقاش الرجالي انصافا عند السيد الخوي وجملة من تلاميذه، مو كلهم جملة منهم انصافا، الإنسان يستغرب كأنما نقاش حتى بعض النقاشات، لا أقول حتى بعض النقاشات ربما من الشهيد الثاني في بعض أوائل حياته الرجالية أو ابن الشيخ حسن في أوائل حياته الرجالية وغيرهم ممن يدقدق في أو صاحب المدارس يدقدق في كيفية التوثيق كأنما يعتبر أن هذه أداة التوثيق هي قالب تكويني فلسفي أيلي لازم ما ينفرموا الملازمة إذا انتقضت خلص، أنه إذا جاء الاحتمال بطل، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وما جرى وانتقض واخترم، ليس البحث أصلا في قواعد تكوينية وعلى الخارجية ما شابه ذلك، بل وليس البحث حتى في خصوص الإمارات المعتبرة التي في جملة منها قد تنخرم وقد ينكشف خلافا. أي نعم، بل الكلام حتى في الظنون غير المعتبرة إذا راكم صارت ركام نعم هي تشرف يعني من باب تراكم الاحتمالات تصاعد احتمال كما وكيف إلى أن يصل يعني القصاصات تجمعها كما هو في البحث التاريخي مفردة إلى أن تستجلي موقعيتها في البيئة الزمانية التي كانت تعيشها أو البيئة العلمية أو البيئة المجال. فهذه رواية على الحال نعم تضاف إلى شخصية هذا عبد العلم ولا نسأل. في رواية أخرى بعد أيضا ظاهرا بسند، لازلنا في كلام بس عبد العلم ولا نسأل، رواية أخرى أيضا في نفس شخصية عبد العلم ولا نسأل ظاهرا أيضا معتبرة السند، ذكرها صاحب تنقيح الرجال ظاهرا معتبرة السند. هناك يذكرها أنه هو دخل على الصادق عليه السلام في يوم من الأيام وليه مثالي عنه أو لا عن راوي استراح غاب عن بال السند بالدقة استراح حصل، بس ظاهرا السند معتبر. أيما كان فدخل فدعاه عليه السلام إلى الأكل معاه بحفاوة طبعا مو بشسمه فنوع فيه. في رواية ثالثة بعد عنه رواية معتبرة السند، رواية ثالثة أنه سأل عليه السلام ما قد ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن من مات ولم يعرف إما زمان مات ميتة جاهلية أهي ميتة كفر أم ميتة ضلال؟ فقال له عليه السلام ميتة ضلال، يعني كفر بالمعنى الواقعي لا بالمعنى الظاهري. فثم هو عليه السلام قال، ثم هو سأل الصادق قال وفي زماننا كذلك؟ قال نعم. على كل مثل المضمون سر إيراد هذه الروايات أن مضامين الروايات التي يرويها هي من روايات شوية غير العادية، يعني روايات أس المعارف، أس المعارف التي كانت في ذلك الزمن كانت من الأسرار أو قل كانت من النفائس التي لم تكن مبثوثة عند كافة الرواة. هذا على حد تعطي موقعية هذه الشخصية، فلا أقل من حسن الراوي، لا أقل من ذلك، مع أنه الشيخ المفيد كما ذكرنا وثقه بل اعتبره من وجهاء الطائفة في الفتية، فعلى حال هو ما فوق الحسن. فالرواية على حال سواء كانت حسنة أو ما فوق الحسن نحن على كل الاعتبار المدارين عندما اعتبره. هذا من جهة السند، أما من جهة الرواية من جهة الدلالة في إشكالات غدا نتعرض، يعني البحث لا معرفة، فضعيف المعنى ليس في توثيق المعنى.